بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الوقت وأهميته في حياة طالب العلم، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى ليلة الأربعاء 13 من شهر رمضان عام 33 هجرية في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، فنجتمع في هذه الليلة المباركة في هذا الشهر المبارك وفي هذا الجامع المبارك إن شاء الله تعالى نتذاكر ويذكر بعضنا بعضا، والذكرى تنفع المؤمنين. ومن الأمور التي يجب أن يتنبه لها المرء في سيره إلى الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه، كما قال جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية: معنى الآية أنه تعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء، ومن عصاه عذبه أشد العذاب، وأخبر أنه غير محتاج إليهم، بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم، فهو خالقهم ورازقهم. انتهى كلامه رحمه الله. ومعلوم أيها الإخوة أن إيقاع العبد لهذا الأمر الإلهي، أعني تحقيق العبودية لله، إنما يكون في حياته. إيقاع العبد لهذا الأمر الإلهي إنما يكون في حياته، أي في حياة العبد، لا بعد مماته. وحقيقة حياة المرء هو أو هي وقته الذي يعيش فيه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي: فوقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة المعيشة الضنك في العذاب الأليم، وهو يمر أسرع من السحاب. فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته، وإن عاش فيه ما عاش، وإن عاش فيه عاش عيش البهائم. فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأماني الباطلة وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة، فموت هذا خير له من حياته، خير له من حياته. لذا سأتناول في هذا التذكير جملة من الأمور. الأمر الأول عناية الوحيين، الإشارة بعناية الوحيين بالوقت. ثانيا الوقت لطالب العلم والبعد عن إضاعته. ثالثا ذكر جملة من صور استفادة السلف رحمهم الله تعالى من وقتهم. ثم أخيرا الخاتمة، ختم الله لنا ولكم بخير. فأولا عناية الوحيين بالوقت، من تأمل نصوص الكتاب والسنة بتأمل وتمعن يظهر له بجلاء واضح تام عنايتهما بالوقت في جوانب عدة وفي صور شتى، من أعظمها الاعتناء ببيان أهمية الوقت بالنسبة للمرء، وأنه نعمة من نعم الله جل وعز على عباده يمتن به عليهم. قال الله جل وعلا: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. قال شيخ شيوخنا العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: أي سخر لكم هذه الأشياء لمنافعكم وأنواع مصالحكم بحيث لا تستغنون عنها أبدا، فبالليل تسكنون وتنامون وتستريحون، وبالنهار تنتشرون في معايشكم ومنافع دينكم ودنياكم، وبالشمس والقمر من الضياء والنور والإشراق وإصلاح الأشجار والثمار والنبات وتجفيف الرطوبات وإزالة البرودة الضارة للأرض وللأبدان وغير ذلك من الضروريات والحاجيات التابعة لوجود الشمس والقمر. وفيهما وفي النجوم من الزينة للسماء والهداية في ظلمات البر والبحر ومعرفة الأوقات وحساب الأزمنة ما تتنوع دلالتها وتتصرف آياتها. ولهذا جمعها تعالى في قوله: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، أي لمن لهم عقول يستعملونها في التدبر والتفكر فيما هي مهيئة له مستعدة تعقل ما تراه، انتبه، تعقل ما تراه وتسمعه لا كنظر الغافلين الذين حظهم من النظر حظ البهائم التي لا عقل لها. انتهى كلامه رحمه الله. ومن ذلك قوله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أي يخلف كل منهما الآخر، فمن فاته عمل في أحدهما حاول أن يستدركه في الآخر. قال الإمام ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية: ومن فاته شيء بالليل استدركه بالنهار، أو بالنهار استدركه بالليل، كما قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. انتهى كلامه رحمه الله. ومن أوجه عناية الوحيين بالوقت لفت الانتباه إلى أن الله جل وعز أقسم بالوقت في مواطن عدة وفي آيات كثيرة من كتابه العزيز، فقال في آيات منها قوله جل وعلا والفجر وليال عشر، ومنها والشمس وضحاها، ومنها قوله جل وعلا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، ومنها قوله تعالى والضحى، ومنها قوله جل وعلا والعصر، في آيات كثيرة. ومن المتقرر أيها الأحبة أن الله جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته سبحانه وتعالى، وفي قسمه بها دليل على أهمية العناية بالمقسم به وإلى آثاره النافعة. ومن السنة ما جاء أو ما هو معلوم من سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم العلمية والعملية، من حرصه على وقته عليه الصلاة والسلام ونصحه للأمة في ذلك. ففي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد. جاء تفسير معنى التحنث عن الإمام الحضر محمد بن شهاب الزهري رحمه الله، قال التحنث أي التعبد الليالي ذوات العدد، وهذا يدل على حرصه عليه الصلاة والسلام على وقته، وهو في ذلك مستجيبا ومنقادا لأمر الله جل وعلا، إذ قال له فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال شيخ شيوخنا السعدي رحمه الله في تفسيره: ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أصلا والمؤمنين تبعا، أمر رسوله عليه الصلاة والسلام أصلا والمؤمنين تبعا بشكره والقيام بواجب نعمه، فقال فإذا فرغت فانصب، أي إذا تفرغت من أشغالك ولم يبق في قلبك ما يعوقه فاجتهد في العبادة والدعاء. وقال وإلى ربك، أي وحده، فارغب، أي أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول عبادتك، ولا تكن ممن إذا فرغوا وتفرغوا لعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن ذكره فتكون من الخاسرين. انتهى كلامه رحمه الله. ومن ذلك أيضا ما أخرجه البزار في المسند والطبراني في معجمه واللفظ له وصححه الإمام الألباني رحمه الله في الترغيب، من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، أو عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فأنت ترى أيها المحب سؤالان عن الوقت، وما ذلك إلا لأهمية الوقت. فقوله عليه الصلاة والسلام عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه، ومعلوم أن مرحلة الشباب هي من عمر الإنسان، وفي التنصيص عليها أهمية بيان أهمية عناية المرء بمرحلة الشباب، فهي لن تدوم لك، فاستعن بالله واستغلها أشد استغلال فيما يقربك من الله جل في علاه. وعند البخاري في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال الحافظ في الفتح: الغبن بالسكون وبالتحريك، الغبن بتسكين الباء وبتحريكها الغبن. قال الجوهري: هو في البيع بالسكون، وفي الرأي يعني في العقل بالتحريك، وعلى هذا فيصح كل منهما، أي كل من هذين المعنيين في هذا الخبر، فإن من لا يستعملهما فيما ينبغي فقد غبن لكونه باعهما ببخس ولم يحمد رأيه في ذلك. قال ابن بطال: معنى الحديث أن المرء لا يكون فارغا حتى يكون مكفيا صحيح البدن، فمن حصل له ذلك فليحرص على أن لا يغبن بأن يترك شكر الله على ما أنعم به عليه، ومن شكره جل وعلا امتثال أوامره واجتناب نواهيه، فمن فرط في ذلك فهو المغبون. وأشار عليه الصلاة والسلام بقوله: كثير من الناس إلى أن الذي يوفق، أي لاستغلالها وأن لا يغبن، إلى أن الذي يوفق إلى ذلك قليل من الناس. قال الحافظ ابن الجوزي رحمه الله: قد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغا لشغله بالمعاش، وقد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحا، فإذا اجتمعا فغلب عليه الكسل، يعني الصحة والاستغناء، فإذا اجتمعا فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون. وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة، وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة، فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط بالطاء، ومن استعملهما في معصية الله فهو المغبون بالنون، لأن الفراغ يعقبه الشغل، والصحة يعقبها السقم، ولو لم يكن إلا الهرم، أي في ذلك. ولهذا انتهى النقل عن الحافظ. أقول: جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه مقالة مشهورة، قال رحمه الله: إن الليل والنهار يعملان فيك، إن الليل والنهار يعملان فيك، فاعمل فيهما، فاعمل فيهما. ومما جاء في السنة أيضا ما جاء عند البخاري وغيره، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة، لأن الله تعالى يقول: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله أعذر الله، الإعذار إزالة العذر، أي ليس له عذر، إزالة العذر، والمعنى أنه لم يبق له اعتذار، كأن يقول: لو مد لي في الأجل لفعلت ما أمرت به، لفعلت ما أمرت به. يقال أعذر إليه إذا بلغه أقصى الغاية في العذر ومكنه منه، وإذا لم يكن له عذر في ترك الطاعة مع تمكنه منها بالعمر الذي حصل له، فلا ينبغي له حينئذ إلا الاستغفار والطاعة والإقبال على الآخرة بالكلية، يستغل ما بقي له من عمره ويصحح ما فات. هذه أيها الإخوة بعض النصوص من الوحيين التي تدل على أهمية الوقت وعناية نصوص الكتاب والسنة بالوقت، فعليك أيها المحب أن تعتني بوقتك وأن تكون شحيحا عليه أو شحيحا به. ثانيا الوقت لطالب العلم. المرء أيها الأحبة وطالب العلم خصوصا الذي يرغب في نجاة نفسه وخلاصها وفكاكها ونجاحها وفلاحها في الدارين يجب أن يكون حريصا على وقته، بل يجب أن يكون من أحرص الناس وأشحهم على وقته، لعلمه بأن الدنيا ليست دار بقاء وليست هي وطن، إنما هي معبر للآخرة والآخرة هي الوطن. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الدنيا معبر والآخرة وطن، وإنما تقضى الأوطار في الأوطان، وإنما تقضى الأوطار في الأوطان. أخرج الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه وأبو نعيم في الحلية عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما أصبح اليوم أحد من الناس إلا وهو ضيف، ما أصبح اليوم أحد من الناس، ما أصبح اليوم أحد من الناس إلا وهو ضيف وماله عارية، فالضيف مرتحل والعارية مؤداه، والعارية مؤداه. الضيف مرتحل لابد، ليست وطن هي له، لابد أن يرتحل ويرجع إلى بلده، ومن كان كذلك فلا ينشغل في هذه الدار التي وصل إليها ودخل إليها بما يشغله عن مقصوده وعن مطلوبه، وهو تحقيق العبودية لله جل وعلا واستفراغ الوسع واستغلال الوقت فيما يقربه من الله ويباعده عن سخطه سبحانه وتعالى. وقال الإمام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه الإمام هناد بن السري في الزهد أنه قال: إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة، ليس في شيء من عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة. ومراده رضي الله عنه بقوله في عمل الدنيا أي يقتات منها ما يبلغه ويكف أهله عن سؤال الناس ويقوم بما يجب عليه شرعا، تحقيقا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيح: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وقال الإمام الحسن البصري رحمه الله فيما ذكره الإمام البغوي في شرح السنة قال: أدركت أقواما كل أحدهم أشح على عمره منه على درهمه، أشح على عمره يعني على وقته منه على درهمه. أنت ترى أن كثيرا من الناس ممن ابتلي بحب الدينار والدرهم واللهث وراءه كيف يحرص على جمعه، وإذا ما اقتناه ضن به. قال: أدركت أقواما كل أحدهم أشح على عمره منه على درهمه. فإن المهم لك أيها المحب يا طالب العلم ويا طالب النجاة أن تعلم أن الوقت سريع الانقضاء، فهو يمر مر السحاب كما قال الإمام ابن القيم فيما مضى، ويجري جري الريح، وما مضى منه لا يعود، ما مضى منه لا يعود فاحرص، والحالة هذه فاحرص على استغلاله وعدم إضاعته كي لا تندم ولا تحين مندم. قال الله جل وعلا: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: إضاعة الوقت أشد من الموت. إضاعة الوقت أشد من الموت. قال: لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. عرفت لماذا هو أشد من الموت؟ يقول: إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله وعن الدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. لذا كانت إضاعة الوقت أشد من ماذا؟ من الموت. لذا يجب أن تعلم أيها المحب، إذا كان الأمر كذلك، أن تحرص على استغلال الوقت فيما ينفعك كما قلت. وإنما النفع في العلم النافع المثمر للعمل الصالح، فالعلم كثير والعمر قصير، فاجتهد أيها المحب في تحصيله وإدراك ما تستطيع منه، كما قيل: إن العلم من المحبرة إلى المقبرة. فالعلم يحتاج إلى وقت كثير وكثير وقد لا تستوفيه. قال الحافظ أبو هلال العسكري رحمه الله في الجامع في الحث على طلب العلم، مبينا آلات طالب العلم. ما هي الآلات التي يجب أن تجتمع عندك لتحصل العلم النافع؟ قال: الذهن الثاقب، النوم، النعاس، الغفلة، هذه ما فيها ذهن ثاقب. قال: الذهن الثاقب زمان طويل. هذه آلات طالب العلم، الآلات، من لم يستجمع هذه الآلات ما يحصل. الذهن الثاقب زمان طويل، كتابة، إذ العلم صيد والكتابة قيده، عمل كثير، لأن العلم لا بد، العلم النافع يورث عملا إيش؟ صالحا. قال الإمام سفيان بن عيينة فيما أخرجه الخطيب في اقتضاء العلم العمل: العلم إن لم ينفعك ضرك. علق الخطيب رحمه الله، قال: أي إن لم ينفعك بأن تعمل به ضرك بأن كان حجة عليك. ولهذا قال رحمه الله العسكري هنا، قال: عمل كثير معلم حاذق، معلم حاذق، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والرباني الذي يعلم على صغار العلم قبل كباره، معلم حاذق، ما هو معلم مجهول ونأخذ العلم عن المجهول. قال: معلم حاذق، شهوة بمعنى نهم في الطلب. المراد بالشهوة أي النهم في الطلب. طبيعة أي فيه طبيعة ولين ورقة وفقه لما يستوعبه ويحصله من علم. انتهى كلامه رحمه الله. قال العلامة الوزير بن هبيرة رحمه الله كما في ذيل طبقات الحنابلة في الأبيات الشهيرة المشهورة: الوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأوراه أسهل ما عليك يضيع. وأسند الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم. وأخرج الإمام الخطيب رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن الإمام الحبر عبد الله بن المبارك رحمه الله ورضي عنه قيل ما له: إلى متى تطلب الحديث؟ وهو العالم المجاهد الذي جمعت فيه صفات الخير. قالوا له: إلى متى تطلب الحديث؟ قال: إلى أن أموت. وأخرج الخطيب أيضا في شرف أصحاب الحديث أنه قيل لعبد الله بن المبارك رحمه الله: إلى كم تكتب الحديث؟ قال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد. وفيه أيضا، أعني في شرف أصحاب الحديث، أن الحسن بن منصور الجصاص قال للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة: إلى متى تكتب، إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال: حتى يموت، أي إلى أن يموت. وفيه أيضا أن الإمام أحمد قال: أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر، أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر. فمن ظن أيها الأحبة، فمن ظن أن تحصيل العلم أو أن المرء يحصل العلم بتفريغ فضلة وقته، فضلة وقته، وأنه يظن أنه يدرك بذلك بمجالسة أو قراءة عابرة في أوقات متفرقة مع ضعف وزمان قليل وتوان، من ظن أنه سيحصل علما فهذا قد خاب ظنه وظن ظنا خاطئا وتصور تصورا فاسدا وأمل علقه بأمر كاسر. ومعلوم أن عواقب هذا الظن بالغة الضرر، عواقب هذا الظن بالغة الضرر بصاحبه قبل مجتمعه، إذ أن ذلك يفضي إلى ما لا تحمد عقباه. ومن أعظم ذلك، من أعظم ذلك جريمة القول على الله بغير علم، أن يتجرأ فيقول هذا المرء الذي ما حصل علما بظنه الفاسد، يتجرأ فيقول على الله ما لا يعلم، فهي جريمة عظيمة وقبح شديد والعياذ بالله. قال الحافظ النووي رحمه الله في مقدمة المجموع: من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهل، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الآخرة والدنيا. ومن الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. انتهى نقله رحمه الله. واحذر أيها المحب، واحذر من الاشتغال بالندم على ما فات، احذر من الندم على ما فات من الوقت، فتجلس تتحسف على ما فات فتضيع الحاضر، تشغل الوقت في الأسف والنياحة والصياح فتضيع الحاضر. قال الإمام إسماعيل أبو إسماعيل الهروي رحمه الله لما تكلم عن الغيرة وأصحابها وأقسامها، قال: الغيرة على وقت فات، الغيرة على وقت فات، وهي غيرة قاتلة، غيرة قاتلة، فإن الوقت وحي التقضي، أبي الجانب، بطيء الرجوع. علق الإمام ابن القيم رحمه الله شارحا هذه المقالة قال قوله غيرة قاتلة يعني مضرته أو مضرة ضررا شديدا بينا يشبه القتل، لأن حسرة الفوت قاتلة، حسرة الفوت قاتلة، لا سيما إذا علم المتحسر أنه لا سبيل إلى استدراك ما مضى. وأيضا فإن الغيرة على التفويت تفويت آخر، يقول ابن القيم فإن الغيرة على التفويت نعم تفويت آخر، كما يقال الاشتغال بالندم على الوقت الفائت تضييع للوقت الحاضر، إلى أن قال رحمه الله. ثم بين الشيخ أي الهروي السبب الذي في كون هذه الغيرة قاتلة، فقال فإن الوقت وحي التقضي أي سريع الانقضاء، كما تقول العرب الوحى الوحى، العجل العجل، أو الوحي وهو الإعلام، الإعلام في خفاء وسرعة، الإعلام في خفاء وسرعة. قال فالوقت منقض بذاته منصرم بنفسه، فمن غفل عن نفسه تصرمت أوقاته وعظم فوته واشتدت حسراته، فكيف حاله إذا علم عند تحقيق عند تحقق الفوت مقدار ما ضاع، فات وضاع الذي مضى وضاع الذي أنت فيه، وطلب الرجعة فحيل بينه وبين الاسترجاع، وطلب تناول الفائت وطلب تناول الفائت، وكيف يرد إلى الأمس في اليوم الجديد. قال جل وعلا وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. قال ومنع مما يحبه ويرتضيه، وعلم أن ما اقتناه ليس مما ينبغي للعاقل أن يقتنيه، وهو التفويت للحاضر، وحيل بينه وبين ما يشتهيه، إلى أن قال والمقصود أن الواردات سريعة الزوال تمر أسرع من السحاب، وينقضي الوقت بما فيه، فلا يعود عليك منه إلا أثره وحكمه، فاختر لنفسك ما يعود عليك من وقتك فإنه عائد عليك لا محالة. لهذا يقال للسعداء كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، ويقال للأشقياء ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، انتهى كلامه رحمه الله. وانتبه أيضا أيها المحب تنبيه آخر، أن من صور إضاعة الوقت صحبة البطالين، وذلك أن المرأة مفطور على التأثر والتأثير، المرء مفطور على التأثر والتأثير، إذ هو ابن بيئته كما يقال، وقد جاء في السنة ما يدل على هذا، ففي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير الحديث، وكلكم يحفظه. والناظر أيها الأحبة في تراجم أئمة السلف من الرعيل الأول فمن بعدهم يظهر له بجلاء كيف كان الواحد منهم حريصا على وقته، شحيحا عليه، حريصا على صحبة المشتغلين بالعلم النافع، بعيدا عن صحبة البطالين. وأكبر دليل، أكبر دليل على اشتغالهم بما ينفعهم هذا العلم الوارث، هذا العلم الذي ورثوه لنا، وهذه الكتب التي تشهد بما ملئت فيها أو بما ملئ فيها من علم أولئك السلف رضوان الله تعالى عليهم. لذا حذر غير واحد من العلماء من صحبة البطالين، الذين يضرون ولا ينفعون. قال العلامة ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر: أعوذ بالله من صحبة البطالين، لقد رأيت خلقا كثيرا، يحكي عن نفسه، لقد رأيت خلقا كثيرا يجرون معي فيما قد اعتاده الناس من كثرة الزيارة، ويسمون ذلك التردد خدمة، يريدون أن يقدموا له خدمة، ويطلبون الجلوس، ويجرون أي في ذلك المجلس أحاديث الناس وما لا يعني وما يتخلله من غيبة أحيانا. وهذا شيء يفعله في زماننا كثير من الناس، وربما طلبه المزور وتشوق إليه واستوحش من الوحدة، وخصوصا في أيام التهاني والأعياد، أعياد قريبة، العيد قريب. قال: وخصوصا في أيام التهاني والأعياد، فتراهم يمشي بعضهم إلى بعض ولا يقتصرون على الهناء والسلام الذي هو السنة، بل يمزجون ذلك بما ذكرته من تضييع الزمان، من تضييع الزمان. فهؤلاء هم البطالون. وقال العلامة ابن عقيل الحنبلي رحمه الله: وعصمني الله من عنفوان الشبيبة بأنواع من العصمة، وقصر محبتي. يتكلم متحدثا بنعمة الله عليه، أن الله يقول عصمه من عنفوان شبيبته بأنواع من العصمة، وقصر محبتي على العلم وأهله، فما خالطت لعابا قط ولا عاشرت إلا أمثالي من طلبة العلم، يعني الذين يبحثون عن العلم والانتفاع. انتهى كلامه رحمه الله. واحذر أيها المحب أيضا، واحذر من خداع النفس والعجب والغرور، فإن العجب يهدم المحاسن كلها. واحذر من اليأس والفضول والمعاصي والآثام، فكلها تآفات تضيع الوقت وتذهب عليك بركة العلم، وتذهب عليك بركة العلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: العلم صناعة القلب وشغله، العلم صناعة القلب وشغله، فما لم يتفرغ لصناعته وشغله، فمن لم يتفرغ لصناعته وشغله لم ينلها، وله وجهة واحدة. فإذا وجهت وجهته إلى اللذات والشهوات انصرفت، يعني تلك الوجهة، عن العلم. وما لم تغلب لذة إدراكه للعلم وشهوته على لذة جسمه وشهوة نفسه لم ينل درجة العلم أبدا، لم ينل درجة العلم أبدا. ثم ننتقل أيها الأحبة إلى الوجه الثالث في ذكر جملة من صور استفادة السلف رضوان الله تعالى عليهم لأوقاتهم وعمارهم لأوقاتهم. وفي هذه الأمثلة التي نذكرها شحذ للهمة، شحذ للهمة، وتذكير بهؤلاء السلف الأبرار رضوان الله تعالى عليهم. أقول إن المتأمل في سير السلف من الأئمة الأعلام، أئمة الإسلام، يرى عجبا في هذا الباب، أقول يرى عجبا، ولا يكاد ينقضي عجب المرء من صبرهم وجلدهم وتفرغهم في طلب العلم وتحصيل النافع من ذلك. فمن أمثلة هذا ما جاء في ترجمة الإمام عامر ابن شراحيل الشعبي رحمه الله، كما في تذكرة الحفاظ وغيره للذهبي. قيل للإمام الشعبي: من أين لك هذا العلم؟ قال: بنفي الاعتماد والسير في البلاد، وصبر كصبر الجماد، وبكور كبكور الغراب. بنفي الاعتماد، ما في كسل ولا توان، والسير في البلاد، الرحلة في طلب العلم، يرتحل ويتلقى من هذا الشيخ إلى ذاك، ينتقل من هذا الشيخ إلى ذاك الشيخ فيحصل علما، ويصبر كصبر الجماد. هذا الجماد لو ضربته ولا طرقته ما صاح ولا تألم، هكذا يصبر الجد بالجد والحرمان بالكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل. وبكور كبكور الغراب، يبكر في الحضور ويسارع في الحضور إلى حلق العلم ومجالس العلماء. ومعلوم أن الإمام الشعبي رحمه الله كان آية في الحفظ، كان آية في الحفظ، وهو الذي أثرت عنه المقولة الشهيرة: ما كتبت سوداء في بيضاء قط، ما يسمعه يحفظه. ولما كبر في السن وتقدمت به السن نسي جملة من الأحاديث، عددا كثيرا من الأحاديث، حتى قال: لو أن رجلا حفظ الذي نسيته من الأحاديث لعد به عالما. الكمية التي نسيها لو حفظها إنسان لعد من العلماء رحمه الله تعالى. وجاء في المصنف لابن أبي شيبة أن الشعبي رحمه الله قال يشهد لمسروق بن الأجدع، قال: ما علمت أحدا من الناس كان أطلب للعلم في أفق من الآفاق من مسروق. مسروق بن الأجدع رحمه الله خريج بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وفيه أيضا، أعني في المصنف لابن أبي شيبة، أن مسروقا رحل في حرف واحد، يعني في حديث واحد، وأن أبا سعيد رضي الله تعالى عنه رحل أيضا في حرف واحد. جاء في الحث على طلب العلم العسكري أن الخليل بن أحمد الفراهيدي إمام اللغة الشهير كان يقول: أثقل الساعات، أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها. ساعات الأكل هي أثقل الساعات علي، لأنها تشغل عن تحصيل العلم. وهذا الإمام المزني رحمه الله تلميذ الشافعي يقول: قرأت كتاب الرسالة للشافعي 50 مرة. وهذا الإمام عبد الله بن محمد بن أبي بكر البغدادي، فقيه أهل العراق، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله كان عارفا، لما ترجم له قال في كما في ذيل طبقات الحنابلة، قال: كان عارفا بأصول الدين ومعرفة المذهب والخلاف وبالحديث وبأسماء الرجال والتواريخ وباللغة العربية وغير ذلك، وانتهت إليه معرفة الفقه بالعراق. ومن محفوظاته، ومن محفوظاته في المذهب كتاب الخرقي والهداية لأبي الخطاب. وذكر أنه طالع كتاب المغني لابن قدامة 23 مرة، وكان يستحضر كثيرا منه أو أكثر. ما كان لهذا أن يحصل إذا كان هناك تضييع للوقت أبدا. وهذا الإمام الصالح محمد بن أحمد بن قدامة رحمه الله، قال الإمام ابن رجب رحمة الله تعالى عليه في ترجمته من ذيل طبقات الحنابلة، قال في الإمام محمد بن أحمد بن قدامة، قال: وكتب بخطه كثيرا من ذلك، من ذلك قال: كتب الحلية لأبي نعيم، وتفسير البغوي، والمغني في الفقه لأخيه الشيخ موفق الدين والإبانة لابن بطة، وكتب مصاحف كثيرة لأهله، وكتب كتب الخرق للناس يكتب ويعطي للناس، والكل بغير أجرة لوجه الله، وكان سريع الكتابة، وربما كتب في اليوم كراسين بالقطع الكبير. قال الحافظ الضياء: وكان الله قد جمع له معرفة الفقه والفرائض والنحو مع الزهد والعمل وقضاء حوائج الناس. شوف الله بارك له في وقته، بارك الله له في وقته، فجمع هذا كله وكتب هذا كله وسعى في قضاء حوائج الناس أيضا. واستمع أيها المحب وأنصت، أقول استمع وأنصت إلى هذه القصة التي يرويها لك إمام من أئمة السنة وهو إمام معتبر. قال الإمام عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله في مقدمة أو في تقدمة الجرح والتعديل، يقول: سمعت أبي يقول، أبوه الإمام أبو حاتم الرازي، أول سنة خرجت في طلب الحديث أقمت 7 سنين، أحصيت ما مشيت على قدمي. في هذه الرحلة أحصى ما كان يمشيه على قدمي. قال: أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ. الفرسخ بمشي نحو القدم، إذا أردت أن تقضيه بالقدم، المشي المتوسط يأخذ منك نحو من 1.5 ساعة، والفرسخ 3 أميال، الفرسخ الواحد، وهو نحو 3 أميال نحو من 5 كيلومترات تقريبا، 5 كيلومتر. فمشى يقول: أحصيت في سفرته الأولى أنه مشى بأقدامه أو على قدميه نحو 1000 فرسخ، يعني كم كيلو؟ 5000 كيلو على الأقدام. قال: لم أزل أحصي حتى زاد على 1000 فرسخ فتركته، يعني تركت الإحصاء. قال: أما ما كنت سرت أنا من الكوفة إلى بغداد فما لا أحصي كم مرة كان يتنقل بين الكوفة وبغداد على قدميه، ومن مكة إلى المدينة مرات كثيرة، وخرجت من البحرين من قرب مدينة صلى، وهي مدينة في المغرب الأقصى، إلى مصر ماشيا، ومن مصر إلى الرملة ماشيا، ومن الرملة إلى بيت المقدس، ومن الرملة إلى عسقلان، ومن الرملة إلى طبرية، ومن طبرية إلى دمشق، ومن دمشق إلى حمص، ومن حمص إلى أنطاكيا، ومن أنطاكيا إلى طرسوس، ثم رجعت من طرسوس إلى حمص، وكان بقي علي شيء من حديث أبي اليمان فسمعته، هذا سبب الرجوع إليها. ثم خرجت من حمص إلى بيسان، ومن بيسان إلى الرقة، ومن الرقة ركبت الفرات إلى بغداد، وخرجت قبل خروجي إلى الشام من واسط إلى النيل، ومن النيل إلى الكوفة، كل ذلك ماشيا، كل ذلك ماشيا. كل هذا يقول في سفر الأول وأنا ابن 20 سنة، وأنا ابن 20 سنة، أجول 7 سنين. خرجت من الري 13200 قدمنا الكوفة في شهر رمضان سنة 13 والمقرئ حي بمكة وجاءنا نعيه ونحن بالكوفة ورجعت سنة 21 و200. يقول وخرجت المرة الثانية سنة 42 ورجعت سنة 45 أقمت 3 سنين. بالله هل طرق إلى سمعك مثل هذا قط من قبل؟ هذا يكاد أن يكون إيش؟ ضرب من الخيال في سمع الناس، أليس كذلك؟ فهذا كله في 7 سنوات وحصل هذا العلم، بارك الله لهم في أوقاتهم. وهذا الإمام الحافظ القدوة محمد بن إسحاق بن مندة، قال الحافظ الذهبي في ترجمته: الإمام الحافظ الجوال محدث العصر أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة، ولد 110 و300 ومات 95 و300 رحمه الله. وعدة شيوخه الذين سمع منهم وأخذ عنهم 1700 شيخ. ولما رجع من الرحلة الطويلة كانت كتبه عدة أحمال، أحمال تحمل عليها إيش؟ الدواب، حتى قيل إنها كانت 40 حملا. قال الحافظ الذهبي: وما بلغنا أن أحدا من هذه الأمة سمع ما سمع، يعني ابن مندة، ما بلغنا أن أحدا من هذه الأمة سمع ما سمع ولا جمع ما جمع. وكان خاتمة الرحالين وفرد المكثرين مع الحفظ والمعرفة والصدق وكثرة التصانيف، وأول ارتحاله كان قبل 300 إلى نيسابور. قال الحاكم: التقينا ببخارى سنة 61 و300 وقد زاد زيارة ظاهرة، يعني كبر في السن، ثم جاءنا إلى نيسابور سنة 75 ذاهبا إلى وطنه. انتهى من تذكرة الحفاظ. وذكر أن عمره ابن مندى أول ما ارتحل، لما ارتحل كان عمره 20 سنة، ورجع إلى وطنه وإلى بلده بعد أن حمل هذه الأحمال الكثيرة من العلم والكتب، رجع وعمره 65 سنة. كم بقيت رحلته؟ 45 سنة، 45 سنة. ثم عاد إلى وطنه فتزوج وهو ابن 65 سنة، ورزق الأولاد وحدث جمعا كثيرا من الخلق. أقول: هل سمعت بمثل هذا من قبل؟ هل طرق هذا السمع مثل هذه النماذج الفذة من أئمة الإسلام؟ والله ما كان لهم هذا إلا بتوفيق الله لهم أولا وآخرا، ثم بارك الله لهم في أوقاتهم وأعمارهم وأوقاتهم. هذا الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله يقول: كنت يتيما في حجر أمي ولم يكن معها ما تعطي المعلم. ها؟ ما كان معها ما تعطي إيش؟ المعلم. وكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا أقام، إذا قام. فلما ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء وأحفظ الحديث والمسألة. وكان منزلنا بمكة في شعب الخيف، وكنت أنظر إلى العظم يلوح، العظم، العظم بعد أن عظم الدواب وعظم ماذا؟ البهائم. وكنت أنظر إلى العظم يلوح بسبب بقايا الحجاج، ها، من الذبائح وغيرها، قال يلوح فأكتب فيه الحديث والمسألة، آتي بالعظم فأكتب فيه، ما عندي ما أكتب فيه، فأكتب فيه الحديث والمسألة. وكانت لنا جرة قديمة، جرة، فإذا امتلأ العظم طرحته في الجرة. هذا ذكره الإمام ابن أبي حاتم في كتابه آداب الشافعي ومناقبه. هذا الإمام الحبر هكذا بدأ وهكذا كان رحمه الله. ومما يدل أيضا أيها الأحبة من حرص السلف على أوقاتهم في النافع المفيد ما جاء في ترجمة الأسود ابن يزيد النخعي رحمه الله من السير، قال جاء في ترجمة أنه كان يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين، وكان ينام بين المغرب والعشاء، وكان يختم القرآن في غير رمضان في كل ست ليال، في كل ست ليال. وهذا منه لا يستغرب، فقد أخذ بوصية شيخه وإمامه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، حيث قال كما في المصنف لابن أبي شيبة: إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. وهذا الإمام الحافظ إمام أهل التفسير الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله، جاء في ترجمته من تاريخ بغداد أن علي بن عبيد الله بن عبد الغفار حكى أن الإمام ابن جرير رحمه الله مكث 40 سنة، ابن جرير مكث 40 سنة يكتب كل يوم 40 ورقة، 40 سنة يكتب كل يوم 40 ورقة. إذن ما مقدار ما كتب من الأوراق؟ 584,000 ورقة بخط يده. وهذا أمر أيضا لا يستغرب، فكان حريصا على وقته، شحيحا على وقته. فقد ذكر محمد كرد في كتابه كنوز الأجداد لما ذكر الإمام ابن جرير رحمه الله، ذكر أنه ما أثر عن ابن جرير رحمه الله أنه أضاع دقيقة واحدة من في حياته أو من حياته من غير إفادة ولا استفادة، لا يعرف، وما أثر عنه هذا. وجاء في ترجمته رحمه الله من تاريخ بغداد أنه قال لأصحابه، ابن جرير رحمه الله جلس إلى أصحابه فقال لهم: أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟ يعني الكتابة. قال: 30,000 ورقة، 30,000 ورقة. قالوا: هذا مما تفنى فيه الأعمار قبل تمامه، نموت ممكن ما انتهينا. قال: فاختصره في نحو 3,000 ورقة، فاختصر ذلك في نحو 3,000 ورقة. هذا الذي تراه الآن من كتاب الإمام ابن جرير جامع البيان هو المختصر الآن في الرفوف، لا يكاد ينظر فيه أو لا ينظر فيه إلا القلة من الناس، أليس كذلك؟ هذا هو المختصر. ثم قال لأصحابه: هل تنشطون لكتابة تاريخ العالم من آدم حتى وقتنا هذا؟ قالوا: كم يكون قدره؟ قال: نحو مما ذكر في التفسير، يعني 30,000 ورقة. فأجابوا بمثل ذلك: تفنى الأعمار ولم ننتهي. فماذا قال؟ قال رحمه الله: إنا لله ماتت الهمم، إنا لله ماتت الهمم، ما فيهم نشاط ولا قدرة. ثم أملى أملى التاريخ على نحو مما أملاه في التفسير، وهو كتابه المشهور تاريخ الإمام الطبري رحمه الله. وجاء في سير إعلام النبلاء في ترجمة الإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي أيضا، قال الإمام أبو حاتم: قال لي أبو زرعة الرازي: ما رأيت أحرص على طلب الحديث منك، يعني يا أبا حاتم. أبو زرعة يقول له في محاورة بينهما، يقول: فقلت له إن عبد الرحمن ابني لحريص، يعني أنت تراني حريص، هو كمان حريص ويمكن أشد، إن عبد الرحمن ابني لحريص، فقال: من أشبه أباه فما ظلم. قال الرمام أحمد بن علي الرمام أحد رواة القصة: فسألت عبد الرحمن عن اتفاق كثرة السماع له وسؤالاته لأبيه، اتفاق كثرة السماع له وسؤالاته لأبيه، فقال، يعني ما سبب ذلك؟ فأجابه عبد الرحمن قال: ربما كان يأكل، يعني أبي، ربما كان يأكل وأقرأ عليه، أبوه يأكل ويقرأ عليه، ويمشي وأقرأ عليه، ويدخل الخلاء وأقرأ عليه، ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عليه، ملازم حريص كالظل لأبيه. فلك أيها المحب أن تتأمل هذا الحرص على الإفادة من الأوقات في كل الأحوال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أخيرا الخاتمة: ليعلم أن من صفات عباد الله الذين امتدحهم جل وعز في كتابه أنهم يسارعون في الخيرات ويسابقون في الطاعات، فلا بد لك أيها المحب إن أردت أن تلحق بأولئك الركب أن تسير على طريقتهم وأن تسلك طريقتهم وسبيلهم. قال الله جل وعز: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وعند البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. فأعظم القربات، أعظم القربات التي تتقرب بها إلى الله جل في علاه الفرائض، أداء ما افترض الله جل وعز عليك، فانتبه أيها المحب من التفريط فيها، بل القيام بها على ما أمرت دليل على الخير بإذن الله تعالى. وأكثر وتزود من النوافل، واقتنص الفرص، فرص الخير فلا تفوت. قال عبد الله بن المعتز رحمه الله تعالى: الفرصة سريعة الفوت بطيئة العودة. فلا بد أن تكون حريصا على هذه الفرص والمواسم، مواسم الخير، وأن تتفقه في فقه الأعمال ومواسم الأعمال. جاء عن الإمام الحسن البصري رحمه الله أنه قيل له: سبقنا القوم على خيل دهم ونحن على حمر معقرة، أي مجروحة، فقال إن كنت على طريقهم فما أسرع اللحاق بهم. فالحصيف من يشتري نفسه إذ السوق قائمة والثمن موجود. والمتأمل في سيرة النبي صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه وسلف الأمة الصالح يرى عجبا في ذلك، أعني في مسارعتهم في الخيرات والطاعات. فقيامه صلى الله عليه وسلم متعبدا لله حتى تورمت قدماه عليه الصلاة والسلام وهو يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها كما عند عبد الرزاق في المصنف: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد الإنصاب لجسده في العبادة، غير أنه حين دخل في السن وثقل في اللحم كان أكثر ما يصلي وهو قاعد عليه الصلاة والسلام. وجاء في ترجمة الإمام الجليل الصحابي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ابن المسيب سعيد بن المسيب: مات أي ابن عمر وما أحد أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله. وجاء في الزهد لعبد الله بن المبارك وفي المصنف لابن أبي شيبة والحلية لأبي نعيم عن أبي ميسرة قال: كان عمرو بن شرحبيل إذا آوى إلى فراشه بكى، ثم قيل له: لم تبكي؟ قال: ليت أمي لم تلدني. قيل له: لم؟ قال: لأن أخبرنا أنا واردوها ولم نخبر أنا صادروها. يشير إلى قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: كما في السير من أطال قيام الليل هون الله عليه وقوف القيامة. وقال الإمام أحمد في عطاء بن السائب: ثقة رجل صالح يختم القرآن كل ليلة. وهذا الإمام سعيد بن المسيب رحمه الله قال: ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. قال الذهبي رحمه الله عن إسناد هذه القصة: إسناده ثابت كما في السير. وقال الإمام وكيع بن الجراح: كان الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى. وذكر الإمام يحيى القطان عنه أي عن الأعمش رحمه الله أنه كان من النساك أي العباد والمحافظين على الصلاة جماعة وعلى الصف الأول. وأما بعدهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عن المعاصي والفرار منها فهذا أمر ظاهر بين لعلمهم أن ذكر الله باللسان حسن، وأعظم منه أن تذكر الله عند المعصية فتمسك عنها كما قاله ميمون بن مهران رحمه الله تعالى. ولعلمهم ويقينهم أن الذنوب جراحات ورب جرح وقع في مقتل كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، فأدركوا رضي الله تعالى عنهم نعمة الله عليهم وما أنعم وتفضل به عليهم فشكروه بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم، فأنعم الله عليهم بالعلم النافع والعمل الصالح. قال الإمام الحبر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كما عند الدارمي في السنن: إني لأحسب الرجل ينسى العلم يتعلمه بالذنب يعمله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يوفقنا جميعا للتمسك بدينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نعم. والله الأسئلة جدا كثيرة يا أخواننا، ما أدري يعني كيف الحل يعني. الأخوان كمان موزعينها ما شاء الله كذا أربعة أقسام، الله يستر. طيب نأخذ من كل قسم من كل بحر قطرة. يقول السائل: كيف يوفق طالب العلم بين حفظ المتون ومراجعتها، وما هو أفضل وقت للحفظ والمراجعة؟ لا تنافي بين أول مراتب العلم الحفظ، فيبدأ المرء بحفظ هذه المتون العلمية ويكرر مراجعتها قدر استطاعته. نعم، نقول الحفظ أول على أول طرائق العلم ومراتبه، لكن لا يعني بالضرورة أن من لم يحفظ لا يطلب، فالناس في هذا متفاوتون، وإن كان هذا هو الأصل فالحفظ هو الأصل، فإن استطاع العبد أن يحفظ طالب العلم أن يحفظ فهذا خير وهو الأصل كما قلت. من لم يستطع لضعف فيه وعدم قدرة فلا نقول له أنه ما يدرس ولا يطلب، لا، فإذا حفظ الطالب لا بد أن يراجع الحفظ، لأن الحفظ قد يتفلت ويذهب، فيخصص وقتا للحفظ ووقتا للمراجعة، والحمد لله الوقت الذي يراه يناسبه وفيه صفاء الذهن. أفضل وقت ما أقول لك وقت الفجر ولا وقت العصر ولا وقت الظهر ولا وقت السحر، الأفضل بالنسبة إليك، هذا يرجع إلى كل إنسان، ما ذكره بعض العلماء في هذا الباب هو من باب التقريب ليس إلا، فالوقت الذي ترى في أن ذهنك صافيا مستعدا لهذا بما أنه مقبل فأقبل عليه بالحفظ والمراجعة، بالحفظ والمراجعة. هذا يسأل: ما نصيحتكم لمن يقتصر في طلب العلم على الكتب وأشرطة العلماء الصوتية ويقولون أو يقول لا يشترط طلب العلم عند المشايخ، وأن أقوال العلماء في عدم الأخذ عن صحفي هو في باب الرواية نقصد به العلوم الأخرى كالعقائد وصول الفقه؟ يعني أنتم سمعتم هذا الذي ذكرناه في المحاضرة ونماذج أئمة السلف، فإما أن تكون على طريقتهم أو أن تخرج عن طريقتهم. تريد أن تكون على طريقتهم، هذه طريقتهم التي سمعتموها، خرجت عنها لست على طريقتهم، فكونه لو كان السؤال ما هو الرأي في من يقتصر على هذا لكان ممكن نجيب، أما تتمة السؤال وأنه يقول لا يشترط طلب العلم عند المشايخ فهذا قد نادى على نفسه بالجهل. أقول هذا قد نادى على نفسه بالجهل، وتحميله لكلام العلماء لا يؤخذ العلم عن صحفي أو من صحفي هو في باب الرواية، هذا منه تحكم بلا دليل، هذا تحكم منه بلا دليل. قال الوليد بن مسلم رحمه الله كما في ترجمته من تهذيب الكمال: لا يؤخذ العلم من صحفي، ولا تأخذ القرآن إلا من أفواه الرجال. ولا تأخذه إلا من أفواه الرجال، يعني الذين تحملوا عن أشياخهم، واضح؟ فهذا قول ساقط. نعم، قد تكون في بلد الرحلة لك في طلب العلم عسيرة ما تستطيع، فنقول من فضل الله ومن نعمة الله على الخلق، ولكن أكثر الناس لا يشكرون أن سخر لهم هذه الوسائل، أعني وسائل الأشرطة والمواقع هذه التي مواقع أهل العلم، فلا حرج من أن يستمع ويسمع ويتابع، خير من الذي لا يدرس ولا يقرأ ولا يسمع. لكن لا نقول أنه طلب العلم على الشيخ الفلاني بناء على هذا، أبدا ما هو صحيح. وهنا نقطة قد نبهت عليها غير مرة، وهي ما هي قد تكون ثمة مفاسد في هذه الطريقة مع نفعها فيها مفسدة. من هذا أنه قد تستمع إلى شرح أحد الأشياخ لمتن من المتون، ومعلوم أنه أحيانا في الدرس عبارة تخرج يمين عبارة تخرج يسار، باب الشرح أخذ وعطاء وإفهام وتقريب للمعنى، فلم تخرج الجملة على سبيل التقرير والتحرير، فأنت تأخذ هذه الجملة وهذه العبارة على أن حكم قالها الشيخ فلان في شريط الفلاني صحيح، ولو روجع هذا الشيخ فيها لعله لعدل عنها، ولربما عدل عنها وأنت لا تعلم عن العدول. ولهذا يجب التنبه والحذر، تعلم لكن انتبه، لابد تكون معك كناشة فيها تسجل فيها ما يعترض عليك من إشكال أو استشكال، فإذا يسر الله لك لقاء أحد من أهل العلم تسأل عن ذلك، أو لقيت ذلك الشيخ الشارح تسأل عن ذلك بأدب واحترام. نعم.
هذا سؤال يقول: يوجد في بلادنا الكثير من الجهل، وهناك واحد من الإخوة يقوم كل يوم أحد بنقل الناس كذا، ينقل للناس صفة صلاة النبي أو الدروس المهمة للشيخ ابن باز، هل يجوز هذا مع العلم أنه لم يدرس؟
هذه أيضا من الأسئلة التي تتكرر. مثلا بعض الناس في بلد من البلدان لا يوجد فيها وما فيها من ارتحل لأخذ العلم وتلقيه، وهو محب، هل له أن يفعل مثل ما قال الأخ من أنه يذكر للناس مثلا كتاب، يقرأ عليهم كتاب الدروس المهمة أو صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام للعلامة الألباني أو غيره؟ من المهم أن تعلم أنه يجب ابتداء أن تتعلم أنت قبل أن تعلم غيرك، لأنه فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه، هذا أولا وهذا هو الواجب. ثانيا، إذا كان المقام يحتاج وضرورة في مثل هذا يكتفي بالترجمة، يترجم قول الشيخ إن كان أهلا وأمينا في الترجمة، قول الشيخ يترجمه، لا يشرح ولا يعلق ولا يفتي ولا ولا ولا، لأن هذا يتسلل به ويزداد الأمر معه شيئا فشيئا إلى الجريمة النكراء، وهي القول على الله بغير علم. فمثل هذا يصبر ويتعلم ويأخذ العلم بطريقته الصحيحة إذا استطاع إلى ذلك، أقل الأحوال الترجمة إن احتيج إلى ذلك، إن احتيج إلى ذلك، والله أعلم. والله بعض الأسئلة تحتاج محاضرة، يعني هي ورقة صغيرة لكن جوابها محاضرة، فيعذرني الأخ. يقول: ما هو أفضل وقت للحفظ؟ أجبنا عن هذا صحيح. هل تفريغ الشروحات تنفع لطالب العلم أم هي إضاعة للوقت، مع أن هذه الشروحات موجودة في الكتب مطبوعة؟ على كل حال، أنت إذا استمعت إلى الشريط تفرغ لنفسك، لا حرج لنفسك، لا حرج، إذا كان هذا يثبت عندك المعلومة لا حرج. إذا كان والله تثبيتها مع أنها مطبوعة مفرغة تستطيع أن تتابع وتثبت المعلومة لا حرج، يعني ما الأمر سهل في هذا، وليس هذا من إضاعة الوقت.
هذا يقول سائل: عندي رغبة شديدة في طلب العلم منذ سنين والحمد لله، لكن إلى الآن ما حصلت أو ما حصل لي أن أجلس بين يدي العلماء، وأنا من بلاد كذا بسبب هذه الحدود والإجراءات المعقدة، فما نصيحتكم؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وكونك تحدث نفسك بهذه النية الحسنة مأجور إن شاء الله. إن بالمدينة أقوام ما سرتم مسيرا ولا سلكتم شعبا إلا شاركوكم حبسهم العذر، كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح عند مسلم. فالإنسان يحدث نفسه بالخير متى تيسر له الحمد لله، جد في طلب العلم وتحصيله. أما قضية ماذا يفعل، هذا هو يحدث نفسه بما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. مواسم الحج، مواسم العمرة، مواسم الزيارة تيسر له، يحرص على الحضور، يحرص على اللقاء، على السؤال، إلى غير ذلك. نعم، هذه وسائل. ماذا نفعل؟ ما نستطيع نقول هد الحدود، أزيل هذه الحدود، لسنا حكاما نحن، بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: عندنا بعض الشباب يقول عندما نقول له الشيخ فلان حذر من المخالف فلان، يقول لك لا تشتغل بهذه الأمور وعليك بطلب العلم. هذا أيضا نحن قد أجبنا عنه وبيناه، بارك الله فيكم، غير مرة. وإذا كنتم تذكرون في العام المنصرم تكلمنا عن أقسام الناس في معرفة الحق والباطل، و خير الناس كما وصفهم الإمام ابن القيم رحمه الله بأنهم الأدلاء الهداة الذين علموا الحق المفصل والباطل المفصل. وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، إذ نصوص الوحيين جاءت ببيان الحق المفصل والباطل المفصل. كلمة لا تشتغل بهذه الأمور، على كل حال بيان الحق للخلق إن احتيج إليك، وكنت على علم وتكلمت بعلم وعدل، فلا حرج في هذا، أنت ناقل للخبر الذي وصل، فلا حرج منه إن احتيج إليه. أما إذا لم يحتج إليه ولا في داعي، الكل يحذر فلانا، ها؟ تأتي تقول كمان تشغل الوقت فيما لا ينفع، لا ينبغي هذا. يجب أن نتكلم بحذر وقدر، وأن نعلم متى نتكلم وكيف نتكلم وعند من نتكلم. لا بد من الاحتياط في هذه الأشياء، وأن يكون المرء على بينة من هذا. بيان الحق للخلق واجب وهو على الكفاية. ما هي أهم ميزات الحدادية، وكيف يجتنب طالب العلم الوقوع في أوكار، الله أكبر، أوكار هذه الفرقة الضالة؟ إنا لله. يا ابن الحلال، هؤلاء باختصار أقول لك، يعني هي ليست، هؤلاء هم غلاة الذين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصف من سلك هذا المسلك: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة كما في الصحيح عند مسلم. فهم غلاة مجانبون للحق والصواب، نعوذ بالله منها. تريد الفرار من أوكارها وأجحارها، نعم، وأن لا يصيبك شيء من سمها أو سموم أصحابها، فلذ بالله جل وعز واصدق اللجأ إليه جل وعلا، ثم الزم غرس علماء السنة المحضة، ولا تشذ، وتلقى العلم من أفواه أهله وحملته الأمناء الذين يبلغونك دين الله ويعلمونك دين الله، ولا يرجون منك جزاء ولا شكورا. يريدون منك دعوة صالحة في ظهر الغيب فقط. واضح؟ بهذا تسلم إن شاء الله من أوكار هذه الفئة أو ضدها. هذه أخت تسأل تريد نصيحة، نصيحة لامرأة زوجها يراسل النساء عبر الشبكة لا حول ولا قوة إلا بالله، ويقضي وقتا طويلا في ذلك، وتجد هي رسائل غير أخلاقية بين كذا في جواله، ويقرئ أولاده هذا البلاء نعوذ بالله، علما بأنه عامل بطريقة سيئة جدا ويأخذ مالها الخاص. نسأل الله العافية والسلامة. نقول لهذه الأخت إن كان هذا الزوج يرجى صلاحه وفي النصح بالنصح ويوجد من أهله أو من أهلك من يستطيع أن يتوصل إليه وله عليه يد فينصحه ويذكره بالله ويخوفه بالله ويرجع عن هذا البلاء وهذا الشر نسأل الله العافية والسلامة، فالحمد لله، بشرط أن يتوب من هذا العفن وهذا النتن وهذا الخبث، وإن لم يرجع عن هذا ففارقيه واطلبي فراقه يعوضك الله خيرا إن شاء الله. نعوذ بالله، نسأل الله العافية. قال ما حكم استعمال آلة عد يستخدمها كذا التسابيح لعقد التسبيح باليمين كذا؟ أظن سؤال عن السبحة. النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى كيفية التسبيح وأن العقد يكون بالأنامل، فإنهن مسؤولات مستنطقات كما قال عليه الصلاة والسلام، فالعقد للتسبيح الأصل فيه باليد أو باليدين، وأما هذا أعني التسبيح بالمسبحة أو بالآلة هذه التي تضغط فلا أصل له في السنة، والسنة أن تترك مثل هذه الأشياء ويقتصر المرء على يديه والحمد لله، ففيها كفاية وغنية. هذه سائلة تقول أرجو منك يا شيخ بارك الله فيك نصيحة للشباب على غض البصر وعلى ايش؟ وعلى عدم النظر المذيعات في الأخبار المتبرجات. الله جل وعلا قد أمر عباده، قال وقل لعباده بأن يغضوا البصر، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لا شك أن هذا من البلاء الذي بلي به كثير من الناس، وهو إسبال النظر وإطالته فيما لا يجوز، فيجب على المرء أن يتقي الله جل وعلا. وتذكر أيها المحب قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إني لأحسب الرجل ينسى العلم يتعلمه بالذنب يعمله، فيخشى على المرء بنظرة ينظرها أن يحبط وينسى علما قد تعلمه. نسأل الله العافية والسلامة. يا إخوتاه، كان أهل الجاهلية عندهم من الشيم والخلق، عند بعض أهل الجاهلية عندهم من الشيم والخلق ما يمتنع منه أو بسببه من في النظر إلى النساء، عنده شهامة وعنده رجولة وعنده غيرة على محارم غيره، يقول عنترة وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. هو جاهلي وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، حفاظا لحق الجوار. وهذا من الشيم والشهامة. فأنت مؤمن مسلم موحد على السنة، جاهد نفسك على هذا البلاء. والنظرة سهم مسموم نعوذ بالله منها. فينبغي الإنسان أن يعود يجاهد نفسه مرة فمرة، سيجد لذة بإذن الله تعالى في ذلك. ثم إيش هذا النظر إلى المذيعات المتبرجات؟ يعني ما شاء الله عنده من الوقت يتفرج المذيعات والمذيعين ويسمع إلى هذه الترهات. إذا كنت ولا بد تسمع تريد الأخبار، اسمع الراديو يا أخي، ما هو لازم ترى، إلا ضرورة لازم ترى حتى يعني تقع يقع الخبر يعني منك موقعا شديدا ولا إيش. فاحمد الله على العافية وسأل الله جل وعلا على العافية. وهذا أمر يجب أن يحترز منه أيها الإخوة. فالشيطان حريص وقد أخذ العهد، قال لله جل وعز لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. تريد أن تكون من أهل الاستثناء هذا، فالزم طاعة الله وراقبه في السر والعلن. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيراً.